أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شوائل.
أحسن الله عليكم شيخنا الحبيب. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيوخنا ولوالدينا وللسامعين وأحسن خاتمتنا أجمعين، وأدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة خوف وعذاب يا رب العالمين. واجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، ثقل بها موازيننا وارفع بها درجاتنا يا رب العالمين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى كتاب تفسير ابن كثير رحمه الله، قال في تفسير سورة آل عمران: هي مدنية لأن صدرها إلى 83 آية منها نزلت في وفد نجران، وكان قدومهم في سنة 90 من الهجرة، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى عند تفسير آية المباهلة منها. وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة في أول سورة البقرة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. يقول رحمه الله: وقد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله ألف لام ميم الله وقوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم عند تفسير آية الكرسي. وتقدم الكلام على قوله تعالى ألف لام ميم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. وتقدم أيضا الكلام على قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم في تفسير آية الكرسي. وقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق، يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق، أي لا شك فيه ولا ريب، بل هو منزل من عند الله عز وجل، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقوله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء، فهي تصدق بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان، وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه. وقوله وأنزل التوراة، أي على موسى بن عمران عليه السلام، والإنجيل أي على عيسى بن مريم، من قبل أي من قبل هذا القرآن، هدى للناس أي في زمانهما. وأنزل الفرقان، وهو الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد، بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات، ويبين ويوضح ويفسر ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. وقال قتادة والربيع بن أنس: الفرقان هاهنا القرآن. واختار بن جرير أنه مصدر هاهنا، أنه مصدر هاهنا لتقدم ذكري يتقدم ذكر القرآن في قوله نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وهو القرآن. وأما ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي صالح أن المراد هنا بالفرقان التوراة فضعيف أيضا لتقدم ذكرها، والله أعلم. وقوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله الجحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل لهم عذاب شديد، أي يوم القيامة، والله عزيز أي منيع.
ما الذي ضعفه قبل ذلك حتى يقول فضعيف أيضا؟
اللي هو التوراة، قول الفرقان هو التوراة.
أي صحيح، ويقول فضعيف أيضا، فأيضا لماذا؟ هو ما الذي ضعفه قبل هذا؟
هو هل في سقط يا شيخ هنا؟ هو هنا بيقول اهوت الحق والبيض غير مشد مما يذكره الله بينه والدلائل.
طيب نعم ماشي، تفضل يا شيخ.
ماشي، تفضل. لأنهم مصدر لها ولا تقدم.
تفضل تفضل شوي.
حاضر حاضر شيخ. وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماوات والأرض ولا يخفى عليه شيء من ذلك، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي يخلقكم كما يشاء في الأرحام من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي هو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له، وله العزة التي لا ترام والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح. نعم.
نعم،
وهذه الآية
والحكمة
فيها تعريض
والإحكام.
والحكمة والإحكام بالهمزة
نعم.
المكسورة، والإحكام جزاكم الله خير، وله العزة التي لا ترام والحكمة والإحكام. وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق، كما خلق الله سائر البشر، لأن الله تعالى صوره في الرحم وخلقه كما يشاء، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله، وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال، كما قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة، واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا قال تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها، أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه، فروي عن السلف عبارة كثيرة، فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل به. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وقدادة والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي أنهم قالوا المحكم الذي يعمل به. وعن ابن عباس أيضا أنه قال المحكمات في قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، والآيتان بعدها، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها، رواه ابن أبي حاتم وحكاه عن سعيد بن جبير، ثم قال حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجع في هذه الآية هن أم الكتاب، فقال أبو فاختة فواتح الصور، وقال يحيى بن يعمر ابن يعمر الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام، وقال ابن لهيعة عن عطاء
هنا عن
عطاء
إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجع في هذه الآية، ها هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
ترى
فقال أبو
تحتيها
فاخته فواتح
هن
السور.
أم الكتاب وأخر متشابهات. فقال أبو فاختة فواتح السور. وقال يحيى بن يعمر الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام. وقال ابن لهيعة
عطائي
عن عطائي عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير هن أم الكتاب يقول أصل الكتاب. وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب. وقال مقاتل بن حيان لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن. وقيل في المتشابهات إنهن المنسوخة والمقدم منه والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به. رواه علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وقيل هي الحروف المقطعة في أوائل السور قاله مقاتل بن حيان. وعن مجاهد المتشابهات يصدق بعضهن بعضا. وهذا إنما هو في تفسير قوله كتابا متشابها مثاني. هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار، والذكر حال الأبرار ثم حال الفجار ونحو ذلك. فأما هنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم، هو الذي يقابل المحكم. وأحسن ما قيل فيه الذي قدمنا، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله، حيث قال: من آيات محكمة هن أم الكتاب، فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعنا عليه. قال: والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن ولا يح ولا يحر
ألا
ولا ي...
يصرفن
ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزله عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دامغ لهم وحجة لهم. ولهذا قال:
حجة
ابتغاء
عليهم.
وحجة عليهم، جزاك الله خير، وحجة عليهم. ولهذا قال: ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم. كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وتركوا الاحتجاج بقوله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وبقوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله. وقوله: وابتغاء تأويله أي تحريفه عما على ما يريدون. وقال مقاتل: والسدي يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل وحدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت: ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى قوله أولو الألباب. فقال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين أعان الله فاحذروهم. هكذا وقع في الحديث هكذا وقع هذا الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله من رواية ابن أبي مليكة عن عائشة ليس بينهما أحد. وهكذا رواه ابن ماجه من طريق اسماعيل بن يعول من طريق اسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي كلاهما عن ايوب عن عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة عنها. ورواه محمد بن يحيى العبدي في مسنده عن عبد الوهاب الثقفي عن ايوب به. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، وكذا رواه غير واحد عن أيوب، وقد رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أيوب به، وتابع أيوب أبو عامر الخزاز وغيره عن ابن أبي مليكة، فرواه الترمذي عن بندار عن أبي داود الطيالسي عن أبي عامر الخزاز فذكره، وهكذا رواه سعيد بن منصور في سننه عن حماد بن يحيى الأبح عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة، ورواه ابن جرير من حديث روح بن القاسم ونافع بن عمر الجمحي كلاهما عن ابن أبي مليكة عن عائشة به. وقال نافع في روايته عن ابن أبي مليكة حدثتني عائشة فذكره، وقد روى هذا الحديث البخاري رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية، ومسلم في كتاب القدر من صحيح، وأبو داود في السنة من سننه ثلاثة، عن القعنبي عن يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لفظ البخاري. وكذا رواه الترمذي ايضا عن بندار عن ابي داود الطيالسي عن يزيد بن ابراهيم التستري به، وقال حسن صحيح. وذكر ان يزيد بن ابن ابراهيم التستري يتفرد بذكر القاسم في هذا الاسناد، وقد رواه غير واحد عن ابن ابي مليكة عن عائشة ولم يذكر القاسم كذا قال. ورواه ابن المنذر في تفسيره من طريقين عن النعمان بن محمد بن الفضل السدوسي ولقبه عارم، حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة به، وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري وحماد بن سلامة عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم مرض قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حذركم الله فإذا رأيتموهم فاعرفوهم. ورواه ابن مردويه من طريق أخرى عن القاسم عن عائشة به، وقال الإمام أحمد: وحدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن أبي غالب قال: سمعت أبا أمامة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال: هم الخوارج. وفي قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال: هم الخوارج. وقد رواه ابن مردويه من غير واجه عن أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعا فذكره. وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي ومعناه صحيح، فإن أول بدعة وقع في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوه بهذه المقالة، فقال قائل وهو ذو الخويصرة: بقر الله خاصرة، اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فلما قفى الرجل استأذن عمر بن الخطاب وفي رواية خالد بن الوليد ولا بعد في الجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فقال: دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من جنسه، قوم يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب وقتلهم من نهروان، ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة، ثم نبعت القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو موسى، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا المعتمر عن أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن جندب ابن عبد الله أنه بلغه عن حذيفة أو سمعه منه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر: إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل يتأولونه على غير على نثر الدقل يتأولونه على غير تأويله لم يخرجوه. وقوله: وما يعلم تأويله إلا الله. اختلف القراء في الوقف ها هنا، فقيل على الجلالة كما تقدم عن ابن عباس أنه قال: التفسير على 4 أنحاء، فتفسير لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء وأبي نهيك وغيرهم. وقد قال الحافظ أبو القاسم في المعجم الكبير: حدثنا هاشم بن مرثد، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، حدثني ضمضم ابن زرعة عن شريح ابن عبيد عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أخاف على أمتي إلا 3 خلال: أن يكثر لهم المال فيتحسد فيتقاتل، وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب الآية. وأن يزداد علمهم فيضيعه ولا يبالون عليه، غريب جدا. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد ابن إبراهيم، أخبرنا أحمد بن عمرو، أخبرنا هشام بن عمار، أخبرنا ابن أبي حاتم عن أبي، عن عمرو بن شعيب عن أبي، عن ابن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه منه فآمنوا به. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان ابن عباس يقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون آمنا به. وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود: إن تأويله إلا عند الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وكذا عن أبي بن كعب، واختار ابن جرير هذا القول. ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم، وتابعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد. وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير: وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا، فنفذت الحجة وظهر به العذر وزح به الباطل ودفع به الكفر. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن العلماء من فصل في هذا المقام فقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقوله: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يقول إلى الآية، أي حقيقة ما أخبر به من أمر المعاد. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة، لأن حقائق الأمور وكنها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل. ويكون قوله: والراسخون في العلم مبتدأ ويقولون آمنا به خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله: نبئنا بتأويله، أي بتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. وعلى هذا فيكون قوله: يقولون آمنا به حالا منهم، وساغ هذا وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه، كقوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية، وكقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاءت الملائكة صفوفا صفوفا. وقوله إخبارا عنهم أنهم يقولون آمنا به، أي بالمتشابه، كل من عند ربنا، أي الجميع من المحكم والمتشابه، حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند الله، وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد، لقوله: أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا قال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصي، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا فياض الرقي، حدثنا عبد الله بن يزيد، وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنس وأبا أمامة وأبا الدرداء رضي الله عنهم، قال: حدثنا أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه، ومن أعف بطنه وفرجه، فذلك من الراسخين في العلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري، عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتداراون فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما أنزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. وقد تقدم رواية ابن مردويه لهذا الحديث من طريق هشام بن عمار عن ابن أبي حازم عن أبي عن عمرو بن شعيب به. وقد قال الحافظ أبو يعلى: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم عن أبي سلمة قال: لا أعلم إلا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على 7 أحرف، والمراء في القرآن كفر 3، ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وهذا إسناد صحيح، ولكن فيه علة بسبب قول الراوي: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة. وقال ابن المنذر في تفسيره: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني نافع بن يزيد قال: يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله، المتذللون لله في مرضاته، لا يتعاطون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. ولهذا قال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة أو الفهوم المستقيمة. ثم قال تعالى عنه مخبرا أنهم دعوا ربهم قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمت عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم، وهب لنا من لدنك، أي من عندك، رحمة تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا، إنك أنت الوهاب. قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال جميعا، حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام ابن بهرام عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ثم اقرأ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رواه ابن مردويه من طريق محمد بن بكار عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أم سلمة وهي أسماء بنت يزيد ابن السكن سمعها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: قلت يا رسول الله، وإن القلب لا يتقلب؟ قال: نعم، ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء قام وإن شاء زاغ. فنسأل الله ربنا لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. آمين يا رب. وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسد بن موسى عن عبد الحميد بن بهرام به مثله، ورواه أيضا عن المثنى عن الحجاج بمنهال عن عبد الحميد بن بهرام به مثله وزاد. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قولي: اللهم رب النبي محمد، اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن. ثم قال ابن مردوي: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا محمد بن هارون بن بكاء بن بكار الدمشقي، أخبرنا العباس بن الوليد الخلال، وأخبرنا يزيد بن يحيى ابن عبيد الله، أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغ. أما تسمعين قوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب؟ غريب من هذا الوجه، ولكن أصله ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر هذه الآية الكريمة. وقد روى أبو داود والنسائي وابن مردويه من حديث أبي عبد الرحمن المقري، زاد النسائي وابن حبان وعبد الله بن وهب كلاهما عن سعيد بن ابي ايوب، حدثني عبد الله بن الوليد التجيبي عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استيقظ من الليل قال: لا اله الا انت سبحانك، اللهم اني استغفرك لذنبي واسالك رحمة، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد اذا هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لفظ ابن مردوي. وقال عبد الرزاق عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي أنه أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل، وقرأ في الركعة الثالثة قال: فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال أبو عبيد: وأخبرني عبادة بن نسي أنه كان عند عمر بن عبد العزيز في خلافته، فقال عمر لقيس: كيف أخبرتني عن عبد الله عن أبي عبد الله الصنابحي؟ فأخبره بما سمع أبا عبد الله ثانية، قال عمر: فما تركنا منذ سمعناها منه، وإن كنت قبل ذلك لعلى غير ذلك. فقال رجل: على أي شيء كان، على أي شيء كان أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال: كنت أقرأ قل هو الله أحد. وقد روى هذا الأثر وقد روى هذا الأثر الوليد بن مسلم عن مالك والأوزاعي كلاهما عن أبي عبيد به، ورواه الوليد أيضا عن ابن جابر عن يحيى بن يحيى الغساني عن محمود بن لبيد عن الصنابحي أنه صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه المغرب، فقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة يجهر بالقراءة. فلما قام إلى الثالثة ابتدأ القراءة بدنا وتمن حتى إن فيها بلا تمس الثياب، فقرأ هذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقول ربنا إنك جميع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، أي يقولون في دعائهم: إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم، وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه، وتجزي كلا بعمله، وما كان عليه في الدنيا من خير وشر.
حسبك شوي.
جزاك الله خير
جزاك
شيخنا،
الله
أحسن
خير.
الله لك، الله يحفظك يا رب، شكرا جزيلا.
تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يخبر تعالى عن الكفار أنهم وقود النار، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله، ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه، بل كما قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. كما قال هاهنا: إن الذين كفروا، أي بآيات الله وكذبوا رسله وخالفوا كتابه ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، أي حطبها الذي تسجر به وتوقد به. بقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن لهيعة قال أخبرنا ابن الهادي عن هند بنت الحارث عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس قالت: بينما نحن بمكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال: هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ثلاثا. فقال عمر بن الخطاب فقال: نعم. ثم أصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولتخوضن البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه، ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن هذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، فمن أولئك؟ قال: أولئك منكم، وأولئك هم وأولئك هم وأولئك هم وقود النار.
وقود
وكذا.
النار.
نعم شيخنا.
وأولئك هم وقود النار. نعم.
أحسن الله إليكم. وأولئك هم وقود النار، وكذا رأيته بهذا اللفظ. وقد رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد الله بن الهاد عن هند بنت الحارث امرأة عبد الله بن شداد عن أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة بمكة فقال: هل بلغت؟ يقولها ثلاثا. فقام عمر بن الخطاب وكان أواها فقال: اللهم نعم، وحرصت وجهدت ونصحت فاصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، وليخوضن رجال البحار بالإسلام،
ولا يخوضن
وليخوضن رجال البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يقرؤون القرآن فيقرؤونه ويعلمونه، فيقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن هذا الذي هو خير منا؟ فما في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، فمن أولئك؟ قال: أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. ثم رواه من طريق موسى بن عبيد عن محمد بن إبراهيم عن بنت الهاد عن العباس بن عبد المطلب بنحوه. وقوله تعالى: كدأب آل فرعون. قال الضحاك عن ابن عباس: كصنيع آل فرعون. وكذا روي عن عكرمة مجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد. ومنهم من يقول: كسنة آل فرعون، وكفعل آل فرعون، وكشبه آل فرعون. والألفاظ متقاربة. والدأب بالتسكين والتحريك أيضا كنهر ونهر، هو الصنع والشأن والحال والأمر والعادة، كما يقال: لا يزال هذا دأبي ودأبك. وقال امرؤ القيس: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون: لا تهلك أسا وتجملي. كدأبك من أم الحويرث قبلها، وجارتها أم الرباب بمأسلي. والمعنى: كعادتك في أم الحويرث حين أهلكت نفسك في حبها، وبكيت دارها ورسمها. والمعنى في الآية: أن الكافرين لا تغني عنهم الأولاد ولا الأموال، بل يهلكون ويعذبون.
يهلكون
أحسن الله إليكم. بل
أو
يهلكون
يهلكون.
نعم نعم أحسن الله إليكم. بل يهلكون ويعذبون، كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاءوا به من آيات الله وحججه. قوله تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، أي شديد الأخذ أليم العذاب، لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء، بل هو الفعال لما يريد، الذي قد غلب كل شيء وذل له كل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه. قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقول تعالى: قل يا محمد للكافرين ستغلبون، أي في الدنيا، وتحشرون، أي يوم القيامة، إلى جهنم وبئس المهاد. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار عن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم الله ما أصاب قريش. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله في ذلك من قولهم: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، إلى قوله تعالى: لعبرة لأولي الأبصار. وقد رواه ابن اسحاق ايضا عن محمد بن ابي محمد عن سعيد وعكرمة عن ابن عباس فذكره. ولهذا قال تعالى: قد كان لكم آية، اي قد كان لكم ايها اليهود القائلون ما قلتم آية، اي دلالة على ان الله معز دينه وناصر رسوله ومظهر كلمته ومعلن امره في فئتين، اي طائفتين، التقتا، اي للقتال، فئة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون، واخرى كافرة وهم مشركو قريش يوم بدر. وقوله تعالى: يرونهم مثليهم رأي العين. قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير: يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم في العدد رأي أعينهم، أي جعل الله ذلك فيما رأوه سببا لنصرة الإسلام عليهم. وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة، وهي أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحزروا لهم المسلمون، فأخبرهم بأنهم
يحزروا
300
لهم
يحزرون.
المسلمين.
نعم أحسن الله إليكم. يحزر لهم المسلمون، فأخبرهم بأنهم ثلاث
أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحزر لهم المسلمين،
نعم
يعني
أحسن الله
يخمن لهم عدد المسلمين. نعم،
نعم أحسن الله إليكم.
تحصيهم. نعم،
وهي أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحزر لهم المسلمين، فأخبرهم بأنهم 300 يزيدون قليلا قليلا أو ينقصون قليلا. وهكذا كان الأمر، كانوا 312 رجلا، ثم لما وقع القتال أمدهم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم. والقول الثاني أن المعنى في قوله تعالى: يرونهم مثليهم رأي العين، أي ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم، أي ضعفيهم في العدد، ومع هذا نصرهم الله عليهم. وهذا لا إشكال فيه على ما رواه العوفي عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر 313 رجلا، والمشركين كانوا 626 رجلا و26 رجلا. وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية، ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس، وخلاف المعروف عند الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين 900 إلى 1000، كما رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير. واني معدود شيخنا.
نعم.
نعم. عن
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 عروة بن
عروة
الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل ذلك،
عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل ذلك العبد الأسود لبني الحجاج عن عدة قريش، فقال كثير. قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما 9 ويوما 10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. وروى
القوم
أبو إسحاق القوم ما بين 900 إلى 1000. أحسن الله إليك. وروى أبو إسحاق السبيعي عن حارثة عن علي قال كانوا 1000. وكذا قال ابن مسعود، والمشهور أنهم كانوا ما بين 900 إلى 1000. وعلى كل تقدير فقد كانوا 3 أمثال المسلمين. وعلى هذا فيشكل هذا القول والله أعلم، لكن وجه ابن جرير هذا وجعله صحيحا كما تقول: عندي 1000 وأنا محتاج إلى مثليها، وتكون محتاجا إلى 3000. كذا قال، على هذا فلا إشكال. لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين، وهو أن يقال: ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا؟ والجواب أن هذا كان في حال والآخر كان في حال أخرى، كما قال السدي عن مرة الطيب عن ابن مسعود في قوله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين الآية. قال: هذا يوم بدر. قال عبد الله بن مسعود: قد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا. وذلك قوله تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي: تراهم 70؟ قال: أراهم 100. قال: فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم كنتم؟ قال: 1000. عندما عين كل الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم، أي أكثر منهم بالضعف. ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم عز وجل. ورأى المشركون المؤمنين كذلك. شيخنا ثواني معدودة.
صحيح، ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا.
ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم عز وجل. ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع. ثم لما حصل التصافو والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم كل منهما على الآخر. قوله تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليفرق بين الحق والباطل، فيظهر كلمة الإيمان على الكفر، ويعز المؤمنين ويذل الكافرين، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال هاهنا: والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكم الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
لعلها إلى حكمة الله.
نعم، أحسن الله إليكم. إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكم الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قوله تعالى شيخنا
نعم.
الحلق بدأ يعني.
طيب، قل من بدري يا عم الشيخ. ماشي، شفاك الله وعافاك.
اللهم آمين.
بارك الله لك. طيب اقرأ يا شيخ مصطفى.
بسم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وارفع صوتك يا شيخ.
حاضر دقيقة.
لا هو بعيد جدا.
حاضر دقيقة واحدة شكرا.
نعم.
إسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، قال الله تعالى:
لا الصوت بعيد شوي.
الناس حب الش... الآن واضح شيخنا؟
لا لا واضح لي أنا، لكن مش هيكون واضح عند الأخوة.
بإسناد فضيلتكم قال الله تعالى، هكذا واضح شيخنا ولا؟
لا لا. طيب يقرأ الشيخ محمود بقى.
طيب أحسن الله.
تفضل الشيخ محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الصوت تمام؟
ما شاء الله ممتاز.
بارك الله فيك. وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال الله تعالى في كتابه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه عليه السلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه، وإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء. وقوله عليه السلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إن نظر إليها سرت وإن أمرها أطاعت وإن غاب عنها حفظت في نفسها وماله. وقوله في الحديث الآخر:
حبب إلي.
وقوله في الحديث الآخر: حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا الخيل، وفي رواية: من الخيل إلا النساء. وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة، فهو داخل في هذا، وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا محمود ممدوح، كما ثبت في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء، فهذا مذموم، وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات، فهذا ممدوح محمود عليه شرعا. وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها أنه المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره، وقيل 1000 دينار، وقيل 1100 دينار، وقيل 12000، وقيل 40000، وقيل 60000، وقيل 70000، وقيل 80000، وقيل غير ذلك. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القنطار 12000 أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء. كل أوقية
12 أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القنطار 12000 أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض. وقد رواه ابن ماجه عن أبي بكر عن أبي شيبة عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة به، وقد رواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم هو ابن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا وهذا أصح. وهكذا رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر، وحكاه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة وأبي الدرداء أنهم قالوا القنطار 1100 أوقية. ثم قال ابن جرير حدثني زكريا بن يحيى، حدثني زكريا بن يحيى الضرير حدثنا شبابة حدثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد عن عطاء بن أبي ميمونة عن زيد بن حبيش عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القنطار 1000 أوقية ومائة أوقية. وهذا حديث منكر أيضا، والأقرب أن يكون موقوفا على أبي بن كعب كغيره على أبي بن كعب كغيره من الصحابة. وقد روى ابن مردويه شيخنا هناك، هل هناك فرق بين مردويه ومردويه؟
ويفرق في هذا وجميع الأسماء المختومة بويه مثل خالويه وعمرويه وسيبويه المحدثون واللغويون. فأما المحدثون فيقولون مردوية سيبوية خالوية عمروية وهكذا، واللغويون يقولون مردويه سيبويه، وكلاهما صواب إن شاء الله.
لكن المقصد أنهم كلا الاسم لشخص واحد.
آه نعم، هو طريقة النطق فقط.
تمام.
فسيبويه إمام النحاة صاحب الكتاب هو واحد، ويقولون عنه سيبويه وسيبويه. ذلك
أنا
إنها أسماء
لاحظت
أعجمية
بالضبط
كما
المختلف.
قلنا في أسماء آباء النبي عليه الصلاة والسلام إلى آدم، هي
نعم
أسماء
نعم
أعجمية.
نعم
فمن بعد
لأن الضبط
عدنان
مختلف في الكلمات.
مثلا، من بعد عفوا إبراهيم إلى آدم، من أول إبراهيم إلى آدم أسماء أعجمية. فلذلك يختلف
تمام.
العلماء في كتابتها وفي نطقها وتبعا للإيه؟ للنقل يعني.
نعم. نعم بارك الله فيك، أحسن الله إليك. وقد روى ابن مردويه
للعرب
من
كانت
طريق،
بتغير حروف كاملة،
نعم نعم نعم
بتغير حروف
صحيح
كاملة في مسألة النقل دي. نعم.
صحيح. وقد روى ابن مردويه من طريق موسى بن عبيد الربذي عن محمد بن ابراهيم عن يحيى عن
يحنش
عن يحنش ابي موسى عن ام الدرداء عن ابي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 100 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية إلى 1000 أصبح له قنطار من أجر عند الله، القنطار منه مثل الجبل العظيم. ورواه وكيع عن موسى بن عبيدة بمعناه. وقال الحاكم في مستدركه حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد
اللخمي، اللخمي
اللخمي نعم
قبيلة لخ. نعم.
نعم حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي من الأسماء غريبة
بتنيس، تنيس ديت بلد يعني.
نعم حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي بتنيس. حدثنا عمرو
تنيس
بن أبي بتنيس حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا زهير بن محمد حدثنا حميد الطويل ورجل آخر عن أنس بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل والقناطير المقنطرة قال القنطار 1000 أوقية 1000 أوقية صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، هكذا رواه الحاكم. وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر فقال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرقي
الرقي
حدثنا
برضه نسبة إلى الرقة، يا بلد من بلاد العلم.
الرقي نعم
نعم.
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرقي حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا زهير يعني بن محمد حدثنا حميد الطويل ورجل آخر قد سماه يعني يزيد الرقاشي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله قنطار يعني 1000 دينار. وهكذا ابن مردوية ورواه الطبراني عن عبد الله بن محمد بن أبي مريم عن عمرو بن أبي سلمة فذكر بإسناده مثله سواء.
مثله سواء.
نعم، فذكر بإسناده مثله سواء. وروى ابن جرير عن الحسن البصري مرسلا عنه وموقوفا عليه القنطار 1100 دينار. وكذا رواه العوفي عن ابن عباس، وقال الضحاك: من العرب من يقول القنطار 1000 دينار، ومنهم من يقول 12 ألفا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عارم عن حماد عن سعيد الجريري عن أبي
نعم.
نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: القنطار ملء مسك الثور ذهبا.
مسك الثور
ملء مسك الثور
وجلد
ذهبا.
الثور
قال: نعم. قال أبو محمد: ورواه محمد بن موسى الحرشي عن حماد بن زيد مرفوعا، والموقوف أصح. وحب الخيل على 3 أقسام: تارة يكون ربطها أصحابها معدة
ربطها
تورطها.
أصحابها.
نعم، تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله تعالى، ما تحتاج إليها غزوا عليها
غزوا عليه.
فهؤلاء يثابون. وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام، فهذه على صاحبها وزر، وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في رقابها، فهذه لصاحبها ستر، كما سيأتي الحديث بذلك إن شاء الله تعالى عند قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأما المسومة فعن ابن عباس رضي الله عنهما: المسومة الراعية والمطهمة الحسان. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبزة والسدي والربيع بن أنس وأبي سنان وغيرهم. وقال مكحول: المسومة الغرة والتحجيل، وقيل غير ذلك. وقد قال الإمام أحمد: حدثني يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين، يقول: اللهم إنك خولتني من من خولتني
من
من
خولتني بمعنى
نعم
الذي يعني
نعم
من
اللهم إنك خولتني من من
من خولتني يعني أعطيتني من أعطيتني
اللهم إنك خولتني من خولتني من من من
من
بني
بني
آدم
آدم
من بني آدم فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه، أو أحب أهله وماله إليه. وقوله: والأنعام، يعني الإبل
الإبلة
والبقر، الإبل الإبل
الإبل والبقر والغنم.
الإبل والبقرة والغنم. والحرث يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة. قال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا أبو نعامة العدوي عن مسلم بن بديل عن إياس بن زهير عن سويد بن حبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. المأمورة الكثيرة النسل، والسكة النخل المصطف، والمأبورة الملقحة. ثم قال تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة، والله عنده حسن المآب، أي حسن المرجع والثواب. وقد قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن عطاء عن أبي بكر بن حفص ابن عمر بن سعد قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما أنزلت زين للناس حب الشهوات قلت: الآن يا رب، حين زينتها لنا فنزلت. قل: أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولهذا قال الله تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أي قل يا محمد للناس: أخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة. ثم أخبر عن ذلك فقال: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها أي ماكثين فيها أبد الآباد، لا يبغون عنها حولا، وأزواج مطهرة أي من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا، ورضوان من الله أي يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى التي في براءة: ورضوان من الله أكبر، أي أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم. ثم قال تعالى: والله بصير بالعباد، يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل. فقال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا، أي بك وبكتابك وبرسولك، فاغفر لنا ذنوبنا أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك وقنا عذاب النار، اللهم أمين. ثم قال: صابرين أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات، والصادقين فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة، والقانتين والقنوت الطاعة والخضوع، والمنفقين أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات وصلة الأرحام والقرابات وسد الخلات. وسد الخلات
الخلات صح
وسد الخلات ومواساة ذوي الحاجات والمستغفرين بالأسحار، دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. وقد قيل إن يعقوب عليه السلام لما قال لنبيه سوف أستغفر لكم ربي أنه أخرهم إلى وقت السحر، وثبت في الصحيحين وغيرهما من المساند والسنن من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له؟ الحديث. وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطني في ذلك جزءا على حدة، فرواه من طرق متعددة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول: يا نافع، هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن حريث بن أبي مطر عن إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: ربي أمرتني فأطعتك، وهذا سحر فاغفر لي، فنظرت فإذا ابن مسعود رضي الله عنه. وروى ابن مردويه أو مردوية عن أنس بن مالك قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. شهد تعالى وكفى به شهيدا، وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين وأصدق القائلين أنه لا إله إلا هو أي المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، وأن الجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه، وهو الغني عما سواه كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ثم قارن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام، قائما بالقسط، منصوب على الحال، وهو في جميع الأحوال كذلك. لا إله إلا هو تأكيد لما سبق، العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا جبير بن عمرو القرشي، حدثنا أبو سعيد الأنصاري عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام، عن الزبير بن العوام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب. وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر، فقال: حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، حدثنا عمر بن حفص بن ثابت، أبو سعيد الأنصاري، حدثنا عبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن الزبير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ.
يا شيخ،
نعم،
حدثنا عبد الملك ابن يحيى.
حدثنا عبد الملك بن يحيى بن عباد بن
ابن
عبد الله
عباد.
ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن الزبير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، قال: وأنا أشهد، أي رب. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا عبدان بن أحمد وعلي بن سعيد الرازي. نعم
عبدان مثل عثمان، عبدان.
نعم حدثنا عبدان بن أحمد وعلي بن سعيد الرازي قال: حدثنا عمار بن عمر بن المختار، حدثنا أبي، حدثنا غالب القطان قال: أتيت الكوفة في تجارة، فنزلت قريبا من الأعمش، فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر، قام فتهجد من الليل، فمر بهذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله به، وأستودع الله هذه الشهادة، وهي لي عند الله وديعة، إن الدين عند الله الإسلام. قالها مرارا، قلت: لقد سمع فيها شيئا، فغدوت إليه فودعته، ثم قلت: يا أبا محمد، إني سمعتك تردد هذه الآية. قال: أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أنا عندك منذ شهر لم تحدثني. قال: والله لا أحدثك بها إلى سنة، فأقمت سنة فكنت على بابه، فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد، قد مضت السنة. قال: حدثني أبو وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بصاحبها يوم القيامة، فيقول الله عز وجل: عبدي عهد إلي، وأنا أحق من وفى بالعهد، أدخلوا عبدي الجنة. وقوله: إن الدين عند الله الإسلام، إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين، حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعد بعثته محمدا صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته، فليس بمتقبل، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال في هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام. وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، بكسر إنه وفتح إن الدين عند الله الإسلام، أي شهد هو وملائكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام، والجمهور قرأوها بالكسر على الخبر وكلا المعنيين صحيح، ولكن هذا على قول الجمهور أظهر والله أعلم. ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما لما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم، فقال وما اختلف.
ذهب صوتك بعيدا يا شيخ. نعم، من عند ثم
نعم
أخبر تعالى.
واضح كده يا شيخنا؟
نعم، ثم أخبر تعالى.
ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم، فقال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفة جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. ثم قال ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، أي من جحد بما أنزل الله في كتابه فإن الله سبحانه وتعالى على ذلك فإن الله سبحانه فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته كتابه. ثم قال تعالى فإن حاجوك أي جادلوك في التوحيد فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي فقل أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صحبة له ومن اتبعني على ديني، يقول كمقالتي كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه وما بعثه الله به الكتابين من الملتين والأميين من المشركين، فقال وكل الذين أوتوا الكتاب
أيوة يا شيخ،
والأميين
وما بعثه الله به الكتابيين من
نعم
الملتين
أحسن الله إليكم
والأميين من المشركين.
نعم بارك الله فيكم أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه وما بعثه الله به الكتابيين من الملتين والأميين من المشركين، فقال وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وله الحكمة في ذلك والحجة البالغة. ولهذا قال والله بصير بالعباد، أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذاك إلا لحكمته ورحمته. وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات أو الدلالات من أصرح الدلالات على الدلالات على عموم بعثته أو بعثته
هذه
على عموم
الدال فيها التثليث، فتحة وضمة
نعم
وكسر.
نعم وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق كما هو معلوم من دينه ضرورة، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. فمن ذلك قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه بعث كتبه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهم امتثالا لأمر الله تعالى امتثالا لأمر الله له بذلك. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال الإمام أحمد حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبيه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار، أخرجه البخاري في الصحيح، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون،
يا مؤمل، نعم
نعم
نعم إن الذين يكفرون،
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديما وحديثا التي بلغتهم إياها الرسل، استكبارا عليهم وعنادا لهم وتعاظما على الحق واستنكافا عن اتباعه. ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم، إلا لكونهم دعوهم إلى الحق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وهذا هو غاية الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو الزبير الحسن بن علي بن مسلم النيسابوري نزيل مكة، حدثني أبو حفص عمر بن حفص يعني بن ثابت بن زرارة الأنصاري، حدثنا محمد بن حمزة، حدثني أبو الحسن مولى لبني أسد عن مكحول عن قبيصة ابن ذؤيب عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا أو من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، إلى قوله: وما لهم من ناصرين، الآية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي عبيدة، قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا. نعم.
ثم قال رسول الله: يا أبا.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة.
قتلت بنو إسرائيل
43 نبيا. تمام شيخنا؟
أيوة نعم.
من أول النهار في ساعة واحدة، فقام 170 رجلا من بني إسرائيل، فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، فقتلوا جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم، فهم الذين ذكر الله عز وجل. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي عبيد الوصابي محمد بن حفص عن ابن حمير عن أبي الحسن مولى بني أسد عن مكحول به. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قتلت بنو إسرائيل 300 نبي من أول النهار، وأقاموا سوق بقلهم من آخره. رواه ابن أبي حاتم. ولهذا نعم
اتفضل.
ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق، قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة، فقال: فبشرهم بعذاب أليم، أي موجع مهين، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول تعالى منكرا على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم وهما التوراة والإنجيل، وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، تولوا وهم معرضون عنهما، وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم قال: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم، أنهم إنما يعذبون في النار 7 أيام عن كل 1000 سنة في الدنيا يوما. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة. ثم قال: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي غرهم في دينهم، أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات، وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه ولم ينزل الله به سلطانا. قال تعالى متهددا لهم ومتوعدا: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والله تعالى سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه ومجازيهم به. ولهذا قال: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، لا شك في وقوعه وكونه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك.
أكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
أحسن الله إليكم.
اللهم آمين.
بارك
جزاك الله خيرا وبارك الله لك.
شيخنا السلام
سبحانك
عليكم.
اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضل شيخ محمد.
معلش شيخنا، كنت عايز اراجع مع حضرتك نقطة كده كنا اتكلمنا فيها وكنا يعني ما عرفناش هي المفروض نقول فيها ايه، يعني ممكن اقولها
تتعلق بالدرس؟
بالدرس.
طيب
في بداية
اتفضل.
الدرس
في أي
في
موضوع؟
بداية الدرس قلنا في بداية الدرس كنا بنتكلم على تفسير كلمة الفرقان.
أيوة نعم،
بيقول الإمام ابن كثير: وقال قتادة والربيع بن أنس: الفرقان هاهنا القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر هاهنا لتقدم ذكر القرآن في قوله: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وهو القرآن.
فعايز يقول بالمغايرة يعني.
يعني عشان كده هو قال
المذكور أولا القرآن والمذكور ثانيا مصدر الإيه فرق فرقانا. نعم.
وعشان كده قال بعد كده: وأما مروان بن أبي حاتم عن أبي صالح
عن أبي صالح
أن المراد ها هنا بالفرقان التوراة فضعيف أيضا. إحنا كنا اختلفنا بقى في أيضا دي. فهو كأنه
عود إلى إيه
ابن كثير إن هو ضعف القول للفرقان، تفسير الفرقان بالتوراة، وضعف برضو تفسير الفرقان بالقرآن، لأن هو قال في لأن الله عز وجل قال: نزل عليك الكتاب بالحق. فما
طب أين تضعيفه الأول؟
ما هو صح يعني محرك حق يعني، بس أنا أظن إن هو يعني إيه كأنه ضعف
وذكر فيها
بس.
قولين: القول الأول قول قتادة، القول الثاني هو اختيار ابن جرير. صح؟
صح
تمام. يبقى هل الفرقان الفارق ولا الفرقان القرآن؟ أدي كده 2 وما ضعفش شيء فيهم. وبعدين قال بعد كده بقى الإيه الفرقان التوراة فضعيف أيضا يعني، ما فهي أيضا دي تحتاج إلى أن يكون قبل كده ضعف شيئا يعني.
تمام
إن شاء الله يسيرة يعني.
إن شاء الله شيخ، جزاكم الله خير.
الله أمين رب العالمين.
جزاكم الله خير يا شيخ، ربنا يكرمكم يا رب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.